السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه القراءة من كتاب حضن الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له المثوبة. وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، وستكون بداية من الباب السحر، فأقم وجهك إن شاء الله. وهذه الأسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. ما حكم ما نراه من البعض ويسمى بالنبات؟ لا يأكل اللحم، لا يأكل اللحم، هل يجوز فعله هذا؟ لا يجوز، سمى نباتي لا يأكل اللحم، لا يجوز. يعني حتى من يذهب للطيران وللمطار نقول هذا نباتي، تراني ما أحب اللحم ولا يأكل. قال أخوك لا يجوز، متمسك بهذا ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. ما إذا تركه نعم عبادة لا يجوز، يدل عليه حديث: وآكل اللحم ومن رغب عن سنتي فليس مني. أما جبلة أو عالة فعلا لا يطيق، سبحان الله، الله يستعان نبات ما يأكل الفاصوليا الفول والطماطم ونحوها من الخضروات، ما يأكل اللحم، هذا لا يعاب عليه ولا ينكر عليه الشرع، إنما ينكر شرعا إذا تمسك رهبانية تدعوها ما كتبناها. أن ذاك الرجل الذي سأل عن عبادة النبي، هذاك الفتى قال لا أكل اللحم، كنت ترفحت وأتعبد الله حينئذ ترك اللحم. والدليل الذين معه هو الذين سألوا عن عبادة النبي فكأنهم تقالوها، كأنهم علموا أن النبي يأكل اللحم، أو أنهم رأوا أن ذلك أكمل في نسك التزهد في الدنيا، تمسكوا بالتزهد، فرأوا أنه لا يليق للإنسان زاهد في حياة الدنيا يأكل اللحم. طيب، تغير النبي أنه يأكل اللحم، هذا لا يغير سنة الأنبياء وأخوكم محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا من رغب عن سنتي، ليس معنى لا بد تأكل اللحم رغب عن سنتي، رغب عن سنتي في جواز أكل اللحم. طيب، إذا ماذا تسمعون فيما صنعه أنس كما الزهر البخاري مر على قوم وهم يأكلون اللحم شد ما أطيبها؟ قالوا تعال كل ما أنا. قال
مات النبي ولم يشبع من خبز شعير فتركه وما أكلناه. والنبي قال إيش؟ وأكل لحم. وهذا امتنع وقال النبي مات ولم يشبع من خبز شعير. كيف الجمع؟ هذا السائل كثرة جيد. لذلك الإمام أحمد قال أكره إدمان اللحم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك. بعض الناس عنده إدمان لازم اللحم كل يوم، ما أكل لحم كل ما أكل شيء، هذا مباح. لكن إدمان هذا يقول إمام أحمد مكروه. أنا كنت أظن أن الكراهة سببها أن اللحم قسوة في القلب. وراجعت أحد شيوخي من قبل قديم فقال لعل الإمام أحمد يقصد ذهب إلى هذا لأن النبي نفسه ما أدمناه يذهب إلى حديث أنس. كل معنى قال ما قلنا أن النبي يعني شب ما شبع ما أدمنا لعله محمول على أنه لم يدمنه ولم يكفر. طيب في نوع لابد أن تأتي الحديث إلا النبي أكل اللحم قال مات ما شبع من خبز الشعير. لما أقيمت الصلاة كان يحتاج لنشاء فأقيمت الصلاة فذهب يصلي فرجع أتم أكله. ما الشيء بالشيء يذكر؟ أليس هذا فيه عجب؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة إذا حضرت الصلاة يعني والعشاء أقدم الصلاة أو حضر الطعام أو لا صلاة حضر الطعام؟ النبي يحتز أقيمت الصلاة فذهب. كيف ذهب وترك؟ ودليل أنه بقايا بقي له بقايا بنفسه منه لما رجع احتز من بقية. قال البخاري هذا محمول على الإمام. الإمام ما هو الإمام؟ الإمام مستدل يقول البخاري هذا الإمام النبي إمام. كيف يستدل هذا البخاري؟ دقيق. لعل ذهب إلى هذا ما وجد أحد فعل فعل النبي من الصحابة فجعله ممن هو مأمور فجعله خاصا. ومن الذي جعله خاصا؟ لم يكن هذا صارف على أن الأمر الكراهة أصلا ممكن يقول هذا. طيب المسألة الثانية مرد على من جعل قبول النص مرجعه إلى العقل. لماذا؟ ما قبلته العقول من النصوص فهو من صحيح المنقول وما لا فلا. قول علي كما جاء في سنة أبي داود قال لو كان الدين من رأيه لكان المسح على باطل الخف أولى من الله. أردت تأخذ عقلك تقول إذا تسخ ما تحت الخف، فإذا أردت أن تتوضأ وتمسح امسح إذا ما تحت الخف لم تسخ. لكن جاء الشرع قال المسح على الظاهر الغينة هذا ما دام جاء الشرع المسح على ظاهر الخف. ولذلك قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر ناقة نهر ناقة بطل عسي. ومن هنا قال ابن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. فإذا وقف السلف عن فعل عبادة فأعرف أنا بصر نافع وقف كما قال ابن قدامة المقدسي أقول في كتاب إيش لمعة الأذقان. لذلك نهي عن النظر في كتب أهل البدع إنها تصرف على الاتباع. إذا ابتدعت بدعة أو لحقت بصاحبها فأنت استحسنت بالعقل هذه العبادة. يقول الشافعي من استحسن بعقله فقد شرع، والمشرع من هو؟ والمشرع هو الله. جل في علا. طيب قال ابن الشيخ عبد الوهاب رحمة الله عليه قال فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة التبتل والانقطاع عن النكاح قيل فيه هذا الكلام الغريب لأنه يترك شهوة قيل فيه هذا الكلام الغريب وسمى فعله رهوبا عن السنة فما ظنك بغير هذا من البدع يعني كبدعة الجهمية أنكر الصفات وما ظنك بغير الصحابة من صحابة أنكر عليه بمثل الله طيب يحتج البعض أو الكثير يقول طيب شيخ الإسلام ما تزوج أنا من الذي تزوج هذه رد من أوجه ليس من وجه واحد هذه رد من أوجه أو من وجه نعم هذا الوجه الأول أن الدين نفسه قرر قاعدة قال العلماء يحتج لهم ولا يحتج فيهم النبي قال من استطاع منكم فهذا يتزوج كون ما يتزوج لا نتبع النبي يتزوج قلنا بل قال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء قال الإمام أحمد ينبغي في زماننا هذا أن يتزوج الرجل باثنتين ولعله يفلت لعله ينظر النظرة بالتفت فيحبط عمله قالوا الأولاد يكثرون باثنين أو ثلاث قال رزقكم رزقكم علي عليكم رزقكم على الله إذا أول شيء نحتج بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية العلماء يحتج له وليس الحجة في كلام رسولنا إن الله يقول عمار ابتلاكم بقول عائشة ويزوج الله زوج النبي الله في الدنيا والآخرة ليبتليكم أقول لا تأخذون قول الله الله يقول وانكف العيال منكم والصالحين لعبادكم والنبي يقول صلى الله عليه وسلم استطاع منكم داء فليتزوج والله أمر الله هو أمر رسوله على الوجه الأول الثاني أنه قد يكون العالم رأى أنه ليس بحقه واجب لعدم انشغاله بالعلم مثلاً وخوفه أن لا يعطي المرأة حقها يعني ابن تيمية كان يبلى ثوبه ولا يشعر به ويكتب الرد على البدع وينظر الكتب ويقارن نسخه علم ثوبه يبلى يقول أهل ترى ثوبه خالص أسابيع أو أربع أسابيع الله أعلم ويوضع الطعام أظن يقول لهم طيب يقول الطعام طيب ويقرأ وكذا ثم يخلص يعني كم 12 ساعة ربما ما يشعر راح الصلاة ويسير وجاء وما يشوف الطريقة حتى يخلص لا يرى يقول هذه تزوجت امرأة وكيف في حقها تكون مثل سنة زوجة مدردة امرأة بسلام متبدلة قال ما له حاجة فينا خاف على نفسه ومع ذلك هذا ليس الجواب الراجح جاء عنه انه سئل عن ذلك وهذه كانت من الفوائد العجيبه نقلها لنا بعض الاخوه وهو يقرا مرت عليه فنقلها هو قاعد يقرا في بعض المصنفات وانه سئل فقال نسيت اذا رفع الامتي الخطا والنسيان رحمه الله عليه قال نسيت النكاح طيب إذا نبدأ الآن بالقراءة أعد الباب باب قول يا صور من الباب قوله وأقم وجهك وإن كان مرينا عليه مرور كرام لكن أعدها فأقم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة فضل الإسلام باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
هذا الباب ما المراد المصنف منه لما قال فأقم وجهك؟ أن المسلم يجب عليه أن يلزم الفطرة ويدين الحق الإسلام والتوحيد والسنة التي خلقه الله عليها، لا يجوز له أن يبدل هذه الفطرة بأن يولج في دينه أو فطرته أو على فطرته ما ليس له. هذه دعوة لأن يلقى الله بالفطرة النقية التي كانت على ملة إبراهيم التوحيد. وقد خرج بعض أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يعني على الإسلام، بحيث أنه لو ترك مع حالة نعم لبقي على هذه الفطرة، لأنه قال فأبواه يهودان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن في صحيح مسلم خلقت عبادي حنفاء مسلمين فجاءتهم الشياطين فاجتابتهم على الطريق. لما قال خلقت عبادي حنفاء مسلمين ثم جاء حديث آخر ما من مولود إلا ولد على الفطرة، فلا بد أن تفصل فطرة الإسلام هو الميل عن الشرك، حنيف أي مائل عن الشرك. هذه هي الفطرة التي فطر الناس عليها، والسنة منها على بالبهار الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. ألم ترى ما جاء إلى ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 من الفطرة، وذكر أمور علمنا إياها النبي، ليست علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دل ذلك على الإسلام والسنة، لأن هذه الأشياء من الإسلام لا شك. فقال قص الشارب، قص الأظفار، نطف الإبط، حلق العانة، السواك، إعفاء اللحية، انتقاص الماء، غسل البراجم، فهذا يدل على معنى الفطرة. فقال فأقم وجهك. ولماذا خص الوجه؟ لأنه أشرف الأعضاء وأعلاها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. وكان العلم أن يقام الكريم أحمد يعني على صورة الرحمن، الرحمن له صورة لكن تليق بجلاله. البعض أول ما يسمع هذا ينتفض بدنه، ها يا أخي شهادة الجهمية أدخل إلى كيف أعوذ بالله، الله له صورة يا أخي، اتفاق الأسماء لا يعني اتفاق المسميات، كما أثبت له وجه ويد وقلت ليس كوجوهنا ليس كأيدينا، فأثبت له صورة تقول فيها ليست كصورك
كلا
ليست كصورك فأثبت الله سبحانه وتعالى له وجه فقال كل شيء هالك إلا وجه تبارك وجه ربك يعني أنه كوجوهنا وإنما ذكر الوجه لأنه أشرف ما يكون من الصفات من أشرفها فأقم هذا أمر الوجود أنه عليه التزم فطرة فطر الله الناس عليها وهي الإسلام وهم مطالبون بالتزامها وحينئذ إذا تذكر الإنسان هذه الآية وعرف أن الإسلام يأمره بالاتباع ما أدري أن الإسلام يأمره بالاتباع ترك الاتباع أنا رواه مسلم بصحيحة من حديث عبد الله بن عمر قال عن أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد الحديث قال ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مقتضى الشهادة أن محمد رسول الله واحد تتجلى في إيش اتباع أن لا يطاع الله إلا من شرع فهي من الإسلام اتباع والفطرة هي الإسلام فأقم وجهك للدين حنيف فطرة الله قول فطرة الله قيد هنا محذوف أنه مفعول به لفعل محلوف يعني اتبع لفاعل تفسيره اتبع فطرة الله التي وهي الدين كما جاء فيه الآية فمقتضى الاتباع الذي هو يكون قدر المستطاع أو مقتضى الفطرة واتباعها أن وجود اتباعها لا ندخل في هذه الفطرة النقية التي خلق الله الناس عليها يجب أن نلازمها لازمها فلا ندخل فيها بدعة فكلما عرض على إنسان عليه بدعة انظر قل هذه استلوذ الفطرة الفطرة مقتضاها أن أتبع الإسلام الذي فطرت عليه خلقت عليه هي فطرة الله هذا الدين خلق الله فلا يجوز أن يبدل خلق الله هذا وهي الفطرة بهذه البدعة أو البدعة سواء كانت في الاعتقادات كبدعة الجهمية أو العمليات كبدعة الدعوة المنتشرة بدعة التبليغ بدعة الإخوان إذا قالك الإخواني والتبليغي نحن ما هي مثل الجهمية قبل الصفات أو الرافضة سبين الصحابة يعني فنية دعوية قلنا لهم الدعوة إلى الله عادة ولا عبادة؟ عبادة. ما الدليل أنها عبادة؟ العبادة كلما أمر الله به أمر وجوب أو استحباب أو تقرب به إلى الله أحد من الأصحاب من غير نكير من غيره رضي الله تعالى عنه وقد جاء في الدعوة والأمر بها آية ادعو إلى سيد ربك أمر فهي عبادة ثم قيدها بقوله بالحكمة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قيدها بالعلم فالدعوة إلى الله ليست مقيدة بالعقليات مقيدة بالعلم والعلم اقتضاه الاتباع ادعو إلى سبيل ربك إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الحكمة ينبغي أن تفسر في السنة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والسنة أمرت باللطف أليس الحكمة اختراع عقلي يكره التبليغ كما سمعت حتى في هذا المسجد ممن أزاله الله عنه، أزاله الله وراحل من شره، كراهية تفسير قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك أو قل هذه سبيل ادعو الله على بصيرة، تفسير البصيرة بالعلم، يلعب في الدعوة كما يشاء، من يريد تقييد نفسه بالعلم يلعب، نخرج جحا ندعو إلى الله، نقفز كما فعل الصوفية، اينا من يتعبدون الله بالرقص والقرص ويذكرون ويجعلون هذه عبادة، فالدعوة إلى الله عبادة، كيف تقرب إلى الله بما تحدثه وتحسنه بعقلك كما حسن الحسن البنا بعقلك منهجا دعويا بدعيا يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا إياس. ومن أخطر البدع البدع في الدعوة، لأنه لا ينتهي فيها رجل، مجموعات لا تقدر بعدد، لأنه مطلوب منه في بروتوكول جماعته أو في نبراس أو طريق جماعته أن يبقى على هذا، فهذا يعلم هذا وهذا يعلم هذا، فيفسد أمة كبيرة لأنها في سلب الدعوة البدعة. كلما دعا إنسان يقول وانتبه، فإذا أردت أن تتوب هذا المنهج، ما هو؟ أنك لا تنكر على صاحب بدعة تفرق الأمة، لا تدعو للتوحيد، هنا كل ناس مشركين، تجلب قلوب الناس وكتلهم توحيد عام يقبله الجميع وهو توحيد الربوبية، انظر كيف البدعة خارج الرسم وعليك تقبل ويسمونه حكمة، وشف كيف هذول أهل الحديث فرق الناس، يعني من أهل الحديث من جنح الغلو فيهم، لا احنا تبرع كما قال علامة الوزان لما سئل عنه يهاتر ويسامر ويقدح بغير علم، يعني في أهل العلم، قال هذا ليس سلفيين، تكلم على دعوة النقية، دعوة السلفية الصحيحة القائمة المنهج الصحيح، لا تشاه بكس ولا شطر، فمقتضاها هي التحذير من البدع لكن بميزان صحيح. فقال فرقت، كلا، وليس التفريق دائما يكون ايش شر، قال الله في الخلاف في حقها في عائشة لمن حصل من حصل من الافتراق، قال لا تحسبه شفوخ، تبين فضل عائشة، تبين لهم المسلمين للمسلمين لابد ان يتثبت بالاخبار، للاسف الان تجد من يقرأ قصة عائشة وحاسب بالإفك، وقاول الله سبحانه وتعالى في كتابه إن تلقونه بألسنتكم، نعم، إلى أن قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولا الآن المسلمين كبير منهم وصغير إلا ما رحم رب العالمين لا يثبتون من الأخبار، يأتيه خبر مباشرة يتركه يصدر، ما يصبر ويتثبت، نسأل الله أن يجمع الشمع على السنة. فإذا ليس كل خلاف شر، الخلاف الأقام على السنة، السنة أمرت بالتحذير من البدع، هذا عمل أهل السنة غير بإجماع، قال ابن تيمية والتحذير من أهل البدع والهواء واجب باتفاق العلماء، واجب باتفاق العلماء، فإذا قمت بهذه الحكمة ونظرت متى تحذر ومتى لا تحذر وعرفت أنه إذا كان عندك قوة وقامت المصلحة الراجحة بالتحذير أن تسمي القواعد اللي نشوا عليها السلام، لكن إذا ما نفترق بعد هذه القواعد المثلى اللي نشيت عليها من غير وكس ولا شطط وقال أنتم تفرقون، حينئذ نقول هذا التفريق سني، لأن النبي تفرق عن الناس لما دعاهم للتوحيد وما اتبعه إلا قليل، فهل معنى ذلك النبي دعوته باطلة؟ وكان من أسمائه المفرق الحاشر أحمد محمد العاقب الماحي، ومن أسمائه كما صححه العلامة الألباني المفرق، تفرق بين الحق والباطل دعوة، ليس كل تفريق يكون شر، إلا التفريق الغالي هذا الذي بدأ يدخل في صفوف إخواننا، نسأل الله أن يهديهم ويجمع الشمل على السنة. طيب، فلا يصح لا يجوز تبديل هذا الدين الاعتقادات، اعتقاد الجهمية والعبادات كما ذكرنا في الدعوة كعبادة كبدعة التبليغية كبدعة التبليغ الإخوان وغير ذلك. والأشد البدعة الآن لأن تقاوم بدعة الخوارج. وقد أخبر النبي أن بقاءهم حتى بعد وفاته حتى خروج الدجال حتى لا يكون الإنسان انذبر جماعة الخوارج. فهم هؤلاء هم داعش الخوارج كما حكم عليهم علماء الإسلام أنهم خوارج يقتلون أهل الإسلام قتلا وحشيا يذرونهم الأوتاد. نعم فلا يجوز لهؤلاء ولا غيره ممن ينتسب الإسلام أن يبدل فطرة الله بل يلتزم بها لأن الله أمر بالالتزامها فقال فأقم وجهك للدين حنيفا. وذلك هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما معنى عليها؟ يعني لأجلها لها خلق الناس لها. ويدل على ذلك نعم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. إن أحسنتم فأحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فعليها فلا. فالمقصود أن هنا معنى فطر الناس عليها أي لا. وهذا يلتقي مع قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما دام عرف المكلف أو عرف المسلم أنه ما خلق إلا ليعمل بمقتضى هذه الفطرة وأنه منزل بإقامة الدين عليها فلا يجوز أن يلوثها ويبدلها ببدعة. قال لا تبديل يعني لا يجوز التبديل لخلق الله لهذه الفطرة بالبدعة بل يجعل نفسه مستقيما عليها وهي الإسلام ومفرداته. ومن مفرداته بل من أركانه شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر تصديقه بما أخبر اجتناب ما عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فلا يحل له تلويث هذه الفطرة. وإن أسأتم فلها أي عليها. طيب هذا مراده أنه يجب استمساك الفطرة التي يدين الله وأن يسلمها من التحريف والتبديل حتى يأتيه الموت. نعم وأضافها الله لنفسه فقال فطرة الله إضافة تشريفة قولي إضافة الله شهر الله المحرم بيت الله إضافة تشريف. وقد جاء الحديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يولدانها من الصراط. وفي رواية كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ متى الجدعاء؟ جاء طارئ عليها إذا ولدت كانت الصورة جمعت الحسن أو كانت سالمة. فكذلك الإنسان يولد سالم متى يحصل له النقص؟ لأبويه. شوف نقص في الدين أي من الإيمان ونقص في أصل الإيمان. نقص في الإيمان ما قال ولا مسلمين الآن. نشوف الآن عندك أولاد أخ عندك أخ إخوان في منزلك نشأوا معك تزوجت أنت هم تزوجوا واختلفت أنت حباك الله في البداية اتبعك حلق العلم وعرفت السنة ونفرت من المعصية نظر للنساء سماع الأغاني إلى البدع وفقك الله والحمد لله أنت أنكرت المنكر واستغفرت إذا وقعت في ذنب أو غيبة يعني صرت من الصالح. تجد أن الأخ الذي لك نشأ على المعاصي وحلق اللحية وأسود الثوب وتهاون معه البدع يسمع لكل أحد عيد المعاصي. وانظر سبحان الله إلى البيتين عذر أولادك ما خارقوا أهل أولاد الحارة أولاد الحي يعني كنت بعيد في الخيام عايش ما أحد جاءك. شوف الأولاد كلهم في الغالب يطلعون على استفاضة شوف أبوهم متى عيد يعيبون على أنفسهم أن يحرقون في حالهم. أبوه ما يدخل ما يشرب ذوقه ما يسمع عن البدع ماشي على الطريق طريق الفطرة وهي الإسلام. ليش الأولاد كلهم معك؟ من يغير الجبران؟ أبا وأرى. تجد عند هذا خرج الأب يعني المشوار اللي يسمونه العام مشواره الخروج في طريق يعني لقضاء حاجة يسمونه المشوار يعني كشوف الماء هذا من روح يا ولد الآن يحلق لحيته بعدين نذهب إلى خارطة نزوحة. الانتباع أنه شاف الولد هذا أنه يعني كأنه يقول ناخذ خبرة ونروح إلى كذا إلى كذا شاف الأمر طبيعي يعني. أول شيء أحسن ما يصير روح ليش يعملك كذا. الولد لا شك سمع هذا الجملة من أبيه حتى ما رأى من أبو الخوف الصغار وجه المخاطر يدي يا ولدي أحلق ويكمش وجهه ويتكلم شافه كل يعني جرأة أو كذا يقول ترى بنوقف شوي نسوي كذا نسوي كذا بنحلق ونروح طبيعي. فلما كبر الولد هذا طبيعي بدون أي ألم يجده في قلبه طبيعي. ثم أرسل الولد الوالد قال قبل قفل الدكان يجيب كيف دخان ويسرع الولد عشان أبوه يتمتع بالدخان ليه كأنه أرسل عصير يشرب. فهذا ولد عنده ولد هذه الأمور طبيعية يعني. فجاء بالمدرسة يجرب الذي يفعله أبوه دخل شوي نظر إلى وجهه رأى وقارن كيف وجهه أبوه يزين له الشيطان حلق وجاء إلى عند الثوب نظر إلى ثوب أبيه ثوبه قال الأحسن الحلاق حتى لو كان صالح قال نرفعه قل لا تعال يذكر في كل الصور نعم والد تنظر كيف غير فطرة تغير جسد كله وين يكفر. في النصارى هناك تجلس مع بعض النصارى الذين أسلموا كيف يقول هكذا أنا شاب سنت دائية أول ما عقد عمري 5 أو 6 سنين أخذني والدي الكريسة وقال هذا القس لا تخالوا في شيء هو عنده علم لا تسألوا في شيء حرام يضربك أضربك فلا يسأل حتى ليش يقول الله بعد الثلاثة ولا سؤال والدي الحق والمسلمون أعداء والعين إلى أن يكبر على ذلك ويقرأ عليه بعض النشرات الإخبارية وانظر المسلمون كيف فجروا ديارنا وانظر تربع العداء على المسلمين وأن هذول كفار يعني بالنسبة لهم كفار عندنا وصار يذهب للكنيسة وخلاص هذا أبينا. إما يكون التغيير جزئي أو كفر تجد أولاد التبليغين تبليغيون كلهم سابرون معهم ونساء كذلك أين قصصهم حاضرهم ماضيهم في هذا الأمر والغرائب كما حتى النساء يبتلوا في هذا ليس الرجال فقط. سمعت امرأة تحكي كيف يعني رحلة الدعوة قال ذهبنا إلى أستراليا خارجين في سبيل الله وإذا خرجنا أظن أتذكر لصلاة الفجر أو كذا وجد الدنيا كلها أنوار وهكذا خرافات أبواب هو ذلك أو يلجسانه يعني نصرانه أو يلجسانه. فحينئذ إذا ذكرت هذا وجب عليك واجب عليك هو واجب تجاه ولدك أن تبقي نفسك على الفطرة الدقيقة. هذا تحذير من الذين ترك تعاقد الأولاد قال أبواب هو ذلك إذا أنت مطلوب أن تجعله تبقي على فطرة مسلم تحسن تربيته تحميه من أصحاب السوء. فإن إذا شفت ولد يعني حلق لحيته وأسرق ثوبه مع أن الوالدين صالحين لا بد من دخيل. ما الدليل؟ نوح على الفطرة كان من أثر على ولد نوح حتى ما تكلم الأم كانت كافرة كان في شرع من كان قبلنا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة نسخ بشرعنا ولا تمسكوا بعصم الكوارث نسخ. الخوف يخرج يلعب مع الصبيان ويعني الولد يتحدث يقول أبي جاء بصنم كبير ما أجمل ما أكبر. هذا مهم الولد تعلم العبادة في غير الله بهذه الطريقة بغيرها. فإذا فرقت الولد وفطرته تجد فطرته لا تتغير ولا تتبدل. فالمسلم أن يبقي هذه الفطرة الشريفة يبعث أولاده على أصحاب الصوف يزجرهم عن مخالطتهم. وإن أتى لك بشبهة سيأتي الولد لأنه متعلق بالأنس والحبة الخلطة اللي قطع الأوقات كما يقال لتأويلات فاسدة. أبويا يعني الذي أمشي معه مو كافر مو يهودي يعني مسلم شفت عليه غلط إلى آخره. تجد شبهة يطرحها الولد فحينئذ أفهمه أن هذا كلام الرسول. مثل الجليس الصالح مجلس السوء. والجليس الصالح من آثار يعني تخرج من مجلس أنت معظم لله. إن خرجت مجلس غفلة فلا يصلح أن تتخذه صاحبا أبدا. اقرأ.
قال وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
نعم. وصى بها إبراهيم بنيه وهي كلمة الإسلام والتزامة بنيه ويعقوب. ويعقوب من أبناء إبراهيم. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. وهل المعنى يراجع وصى بها إبراهيم يعني بالفطرة التزام الإسلام بنيه وأيضا وصى يعقوب بنيه نعم أو أن يعقوب لمزيته عقف وأنه من بني إبراهيم عليه السلام. طيب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اختار الله لهم هذا الدين أن يلتزموه فطرة الله إسلام توحيد فيجب أن يحافظوا عليه كأن لا يموت إلا وهم مسلمون. كيف أن لا تموت إلا تسلم؟ ابذلوا السبب في التبعد ترك الشرك ترك البدع ترك أسباب الشرك مخالطة أهل الشرك حتى تموت مسلم كما قال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي ثابتون على الإسلام. وذلك بذل أسباب التبعد منها إقامة الدين فرض الله بالعباد التوحيد منها شهادة محمد رسول الله طاعته في نار تصدقهم أخبر استأمنها عنه وزجر منها ترك الجلوس مع البدع منها أحيانا منها ترك التوسع في الدنيا هذا مما يلحظ على بعض الصالحين أنه صحيح يترك منكرات في الزنا والفواحش وما حرم من المرات التي تعقبها حسرات عياذا بالله لكن يوسع الشيطان ويزين له التوسع في الدنيا والمباحات حتى يقسى قلبه فيجره ربما من المحرمات. لذلك ذكر الشاطبي كراهة كثرة اللزة. فضول النظر الى المباحات، فضول الكلام، فضول الزيارات، فضول الأسئلة قيل وقال، فضول المنام، فضول الطعام. يقال عن داود أو سليمان أنه لقيه الشيطان فقال الناس عندنا أخشى فسل كان أكر بيدي صبيانكم منكم يا بني آدم نتلاعب به معشر الشياطين كلما أمرناه بشيء قال له وقسم تاره يقدر علينا بالتوبة نقدر عليه بالمعصية زينة وقسم لا نكاد نقدر عليه قال وانا منهم قال نعم الا ان زين لك فعل مباح لتترك الأولى يعني. قال زي إن القيام الليل كثرة الطعام العشاء تكثر منه، يأخذ اللقمة يقول هذه الثانية طيبة، هذه الثانية إلى أن امتلأ ففات القيام الليل. والآن ليس بس القيام مستحب، واجب يزين له السمع، يزين له أن ينتقل في عرس من موضوع إلى آخر من موضوع إلى آخر إلى أن يرجع الساعة 2 البيت من صلاة المسجد الراشد بشكل الأول، يشتغل بهذا المباح في الوقع ويرجع يذكر المنام ليقوم يؤدي ما أوجب عليه الرحمن في صلاة الفجر بجماعة يوم أوجب عليه أو أولا بشكل ثاني. هذا بتلاعب الشيطان. إذن فلا تمثلنا أن تصوم عند كل السنة ولو بترك المكروه ولو بترك المشتبه، لأنه يجر فعل المشتبه المحرم، ولو بالتوسع المباح، ولو هو الأشد ترك الشرك ترك البدع ترك الكبائر أسباب ذلك من النظر خلوة بالنساء سماع لأهل البدع منظرتهم مجالسة أصحاب السوء. إذا جلستهم ما أطعت الله بقوله لا تمثلوا لا تمثلوا، أي ثابتون ببذل الأسباب على أقاعد الأسباب، لأن المعصية تجوب من كفر. إذا جئت مع صاحب السوء زين لك، فربما قال والله صاحب السوء رأيت منظر كذا، انظر في جوال، انظر في هذا المقطع، وراك امرأة كاسية عارية ثم جرك إلى أن تتشهى امرأة من الهواء سبيل ينذر عليه الإنسان يوم القيامة يا ليت بيني وبينه بعد المشرفين إن بئس القريب بئس القريب. نعوذ بالله منه. ثم اقرأ.
قال وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
هذا كل الذي قاله إلزام باتباع ملة إبراهيم. إيش كان ملة إبراهيم؟ وصى بها إبراهيم بني يعقوب لكن يا بني إن الله اصطفاكم بالدين، هي التزام الدين التوحيد إراد الله بالعباد السنة لا شك. أن اتبع ملة إبراهيم، أن اتبع يعني يا محمد ونحن إليك أن اتبع، وهي التوحيد. حنيفا إبراهيم حنيف كان مائل عن الشرك وما كان من الشركين بالتأكيد. فبعض الناس يألف إذا دعوته للتوحيد وانقطع للشرك، وقد حلف هذا في نسبة الخير. قام بعض المشايخ أيها الناس إياكم الشرك عليكم بالتوحيد أكثر في هذا الباب، فقام جماعة من بعض البلدان العربية انتم ايش بقول عليها وهذه شايفين لهم شركين في منى توحيد توحيد توحيد. هذا شك جهل. ليش؟ لانه اذا قال الله لنبيه ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان مشركين، وقال وقد اوحينا اليك والى النبي من قبلك فإن أشرك لأحبطن عملك، فكيف أنتم؟ أنتم أحوج ولا؟ قاموا يهاتون في مظاهرات صار فيه مشكلة. الكلمة الأولى التوحيد، الثانية صبروا ولا أنهاج وعمود بالله توحيد توحيد وتشركين أن نجي نحج بك الله أين؟ ولا شك في جهل كما سمعتم، بل أن حتى لو أنه فعلا على التوحيد لما جاء ترك للدعوة. الله أمر بها سيد الموحدين أولا، ثانيا قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم كما قال عمي في الأصل عجز الإهمال للدعوة أبدا. ولا يزال بعض الناس يعني جهل، اذكروا كلام العودة لما قال توحيد كمال في خمس دقائق. ومن نتائج هذا الرجل يعني في بعض المواسم وجدت أحد ينهاني كنت أتكلم عن التوحيد وإنكار الشرك على الحجاج، فقال هؤلاء كلهم مسلمون عليك يعني أمور أخرى من تفريق القلوب في مسائل أخرى ترك المنكرات أو يقصد هذا الآية. فسبحان الله خرجت مرة من الحرم كيف وجدت أن الناس يعني بعض البلدان مجاورة، فسألتهم السؤال هذا سألت أحد هل يلزم إذا أردنا أن ندعو البدوي نقبل الشفاعة ندعوه نذهب إلى هناك ونسافر إلى بلده ونجلس عند قبره فندعوه أو يمكن أن ندعوه من هنا فيستجيب يعني فقال من هنا ما بداية تعب نفسك الذهاب بطائرة خاصة إذا كانت ذكرى فيها غلاء وفيها فمن هنا تدعوه يجيب لك أمامك حول الحجاج يأتون لهذا العقائد كيف وعقائد أخرى هاجمة كم حاجة تسأله نقول له أين الله يتحير سبحان الله لأنه أخذ العلم أخذ الفطرة فطرة الله التي فقط لو تركه فطرته لا مباشرة يعني أنا جربت في ساحل البحر كنت جالس على ساحل البحر فمن طفل صغير من بلاد السودان كنت سنة ونص ثلاثة قريبا مشي فوقفت قلت أين الله فأشار إلى السماء هذه الفطرة متى تلوثت تجد الإنسان يتحير كأني أعطيته يعني سؤال في أن يشرح لي قواعد في فيثاغورس ولا قواعد معقدة أين الله ضيع الأمر وأحيانا أرى كثير يقول في كل مكان ثانيا يقول ليش هذا من أحسنه يقول الله في قلب المؤمن زي في قلب محدثا إجلالا تعظيما نعم لكن هو هنا ما يجوز الكلام أن أنتم من في السماء وسبحان الله أول ما أرجع للفطرة وذكر بها يرجع فورا يرجع فورا ما لم يكن مؤصلا على المنهجية الفاسدة وجد على الفارق لا يرجع يقول النبي قال أقر النبي يقول نعم ثم يرجع للشيوخ ولكأني أقول حديث أمامه لكن معظمهم يرجع فورا نعم وتجد عليه مواد الاستثناء والانشراح بالعقيدة الصحيحة أول ما تذكرها له ويعقلها ويقنعها تجد منه شكر وتبسم وراحة سبحان الله العقيدة تفسد القلوب يا عباد الله السيئة الفاسدة إذا خرجت ولو باللحظة بلحظة خرجت وبدت مكان الفطرة يحسب كل انشراح كما قال الله تعالى من عمل صالحا ويعمل أعظم الاعتقاد الصحيح أن يألفه قلبك وتتبناه أنه حين نوحة طيبة أن الجنة أجرهم يحسن مكان عليهم فإذا ما أظنك عيشة في البدع الذين يحقون الله بكل مكان أو الوحدة الوجود أو الجهمية أو الأشاعرة أو المتصوفة القطبية كل هؤلاء في بنك والله أن قلوبهم تشد بالبدع فلا يجدون انشراح ولا مستراح إلا أن يرجعوا للسنة ثم قد قال الحسن وغيره قبرك قلبك فقال قلبك منشأ للتوحيد والسنة تجد قلبك لعين ولا يبقى قبور أهل البدع جحيم نار وجحيم وقبور أهل السنة روضة من رياض أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل السنة ومتنا على طريقة سنة الأمة رحمة الله عليها وعن ابن مسعود اقرأ
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي أبي إبراهيم وخليل ربي ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين رواه الترمذي
نعم هذا الحديث روي موصولا ومرسلا والصواب ما رواه الترمذي أنه مرسل قال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة نعم رجح أن هذا مرسل والمرسل على الصحيح أنه من أقسام الضعيف فلا يصح إسناده إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه ولا شك أن نبي الله متبع لملة إبراهيم فأصل المعنى الذي في الحديث صحيح نعم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وصى بها إبراهيم وبني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا الإسلام بالمعنى العام والله التوحيد، والذي كان على ملته إبراهيم. فقبل ذلك إن شاء الله نكمل لنا.
الله
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
نعم، هذا حديث عظيم النفع عظيم القدر، إن فيه أن منازل العباد عند رب العباد ليس بحسن صورهم وألوانهم وأجسامهم وأناقتهم وملبسهم، لا إله إلا هو، ولا بمالهم ومراكبهم ومساكنهم وجاههم، وإنما المنازل عند الله النظرة تكون منه سبحانه وتعالى إلى الآن، سواء كانت جوارحية أو قلبية. جوارحية كالصلاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة اللسان وبر الوالدين وصلة الرحم وإعانة الأرملة واليتيم، وباطنة أي قلبية مثل خوف من الله، الرجاء. بعض الناس ما يستحضر هذه العبادة القلبية، يمشي هكذا يصلي ويصوم ما يعرف كيف في عبادات قلبية، ليش بتحضرها؟ أن يكون عندك خوف من الله، تخوف نفسك من النار، تخوف نفسك من عذاب القبر، مو فقط أنك تمشي هكذا تصلي وتصوم، لأنك إذا أصلحت قلبك لهذه العبادات القلبية كالخوف والرجاء والمحبة، استحضرت صفة الله فأحببته، استحضرت عاقبة عقابه فخفت منه أن يعذبك سبحانه خوف عباده، استحضر جنته وما عدلك فيها من قصور وانهار وحور عين فرجوتها ان يغفر لك لدخلها، وهكذا انها ستصلح اعمالك، لان القلب مثابه الملك، اذا صلح صلح الجنود، الا ان لكل جسد مضغه الا وهي القلب، قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين الحرام بين وبينهما امور مشتبهات. قال صلى الله عليه وسلم انا ولكل ملك حمى، انا وان حمى الله محارمه. وقال اذا صلحت صلح القلب، انا الجسد مضغه، إذا صلحت صلح الجسد كله أنا وهي القلب. وقد يلتبس الأمر على بعض العامة، إذا أنكرت عليه المنكر مثل حلق اللحية، مثل إسبال الثوب، مثل النظر إلى القنوات والمسلسلات الهابطة، نساء كاسيات عاريات، أو تعاطي غش في التجارات، أو الكذب، أو الغيبة، فأنكرت عليه. قالت يا أخي أهم شيء ما في القلب، الإيمان في القلب. وكأن رواية الحديث عنده في ذهني ناقصة، كيف يروي إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، يعني أهم شيء عنده القلب. فإذا صلح فحينئذ لا يهم ما يفعل، فإن الله يؤاخذ به. هذا غلط. هنا من وجهين الدين. الوجه الأول أن رواية الحديث التامة في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى إيش؟ إلى قلوبكم وأعمالكم، وليس القلوب فقط، حتى ينظر إلى العمل سبحانه إن كان خير أو شر. وأيضا حديث مسلم حديث النعمان قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. فعرفنا أنه في عندك نوع فساد في قلبك على قدر المعاصي اللي نراها منك في جسدك، إسلال ثوب، سماع الغالي، فانتقص من صحة قلبك وسلامته على قدر ما نرى من خلل في أعمال جوارحك. ولكن هل يعارض هذا الحديث إن الله لا ينظر لأجسامكم ولا لأموالكم حديث إن الله جميل يحب الجمال، لكن ظاهرة إن من لا يبقى اثنين يصلون أحدهم وسيم جميل حسن اللون والآخر ليس كذلك، بما أنه جميل يحب الجمال أن يضاعف لهذا المذوبة أكثر من هذا. صحيح هذا الفهم؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. نعم؟ إيه. حتى سمعت بعض الشبهة وهو جر أبلاء على نفسه بدخول القنوات الفضائية، يقول لما يظهر النساء الجميلات ولو كاسيات عاريات ويشوف حاول الله يحيي فاجر سيء الملائكة، ليس هذا والله. إن الله جميل يحب الجمال، الجمال الاختياري الذي للعمل فيه للمكلف فيه اكتساب. لذلك أول حديث إيش قال؟ إن الرجل يا رسول الله لما قال النبي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ماذا قال النبي؟ إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن، يلبس البشت الجميل، يلبس الشماغ الأنيق، يلبس يركب السيارة المرفعة ما دام أنه قادر، ونعله حسن، ثوبه حسن. قال إن الله جميل يحب الجمال. أرأيت يعني جمال اختار مثلا إذا أي واحد يعمل في هذا الحديث وهو ذهب للسوق يشتري نعم إيش يسوي؟ عنده ابنين، واحد أبو زنوبة والثاني مدى الشرقي أنيق لونه حسن، وش يشتري مدى عنده مال الثاني لأنه إيش يحب الجمال فيختار الأنيق، اختار الثاني. فكيف نجمع حينئذ أيضا بين هذا الحديث إن الله جميل يحب الجمال وإن الله إذا أنعم على عبد بنعمة عنده شيء من المال يحب أن يرى أثر نعمته عليه، وحديث البذالة من الإيمان، بذالة تبدل في اللباس، اللباس البسيط من الإيمان، الجمع أن لا يدمن الرجل العالم اللباس يقول الله جميل يحب الجمال، أحيانا يخسف هذه العادة في التأنق ويلبس رخيص الثياب وإن كان جيد المنظر حتى لا إيش يدخل في قلبه ما يدخل من الطغيان، فيحتاج إلى تربية إيش البذالة أحيانا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة قال ينال عن كثير من الإرتاح. وجاء في شرح الإمام أحمد بحديث نهانا عن الترجل يعني تسريح الشعر إلا غبا، قال يوم ويوم، يوم تترجل يوم تترك الترجل، فمن هي كل يوم تسرح شعر كل يوم كل يوم كل يوم لأنها كراهة، ونقول كراهة التنزيه، لكن هذا أدب. إذا اعتدت على شيء في الإلفاء واستوحشت نفسك إذا فقدت. نعرف بعض الدول المجاورة الغنية انغمسوا بالإلفاء المناسب، جاءهم العدو فما أكملوا يمكن نصف نهار أو ليلتين إلا ماتوا في الصحاري، ما هم متعودين على تقشي الله. كما قيل في شوشن فإن النعمة لا تدوم. وفي سنن الترمذي أو عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالاحتفاء أحيانا، فأحيانا من السنة أن يحتفل، لكن هذه السنة الغريبة لا يجوز أن يفجأ الناس بها. يعني إن كان في مسجد وكان إمام مسجد يذكر أن من السنة الاحتفاء أحيانا يبين حتى يفهم الناس، ثم تفعل شيئا بشيء. لأنه لو جاء إنسان فجأ الناس في الحي وذهب إلى مسجده وحفيا، كم إنسان يطفل سلامة غاية من عالك إلى آخره، حسبي الله على صدقه. ولكن السنة الغريبة ينبغي ليش أن تقدم لها مقدمة حتى تفقه، كما قال ابن مسعود: ما أنت محدث ثوم أو يعني تعمل أمامهم عمل لم تدركه عقولهم إلا كان عليه فتنة. ومثل جاء الشيخ البخاري عن علي موقوفا عليه: حدد الناس بما يعرفون يعني يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم، فإذا لابد من هذا الميزان. فإذا لا تغتر بما في جسمك وما أعطاك الله من نعمة، فإن الله يعطي النعمة الكافر، وقد يعطيها من الدنيا يعطيها الكافر والعاصي والفاجر والذر، ولكن الآخرة والدين لا يعطيه للأبرار المتقين. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة كما جاء في الحديث: ما سقى منها كافر شربة ماء، ما سقى منها كافر شربة ماء. وقارون كان عنده خزائن مفاتيحها مفاتيح الخزائن، فكيف الخزائن ما تكاد عصبة من الرجال تحملها؟ ومع ذلك لما استكبر وعانى وتجبر خسف الله بداره الملك، خسف الله بداره وملكه. نعم، وفي الحديث: خرج رجل بينما هو ينظر في معطفيه، يعني أعجبته نفسه لابس المعطف وأعجب بنفسه، قال: فخسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. كم سنة الآن؟ قد يكون في عهد موسى 3000 سنة، وانتم في حلقة العلم الآن ويتجلجل يتداخل في الأرض، يتداخل في الأرض، يتداخل في الأرض، عذاب شديد ولا؟ هذا اللي تعلم عاقبة الإعجاب. إذا اللبس العالي والإدمان عليه قد يولد الإعجاب عندك، فتسره أحيانا بالتبذر والبذالة حتى لا تطغى نفسك وتتكبر. ولذلك انظر صاحب اللبس العالي العالي العالي، خاصة المتكلف إذا جلس المجلس كيف يصنع؟ نعم، يلتفت بقوة هكذا، يجلس هكذا، ثم يقول بنفسه: إن الناس ينظرون إلي الآن، ويدخل بنفسه ما يدخل. فلكن هدي النبي الأكل والشرب واللبس في غير شرف ولا مخيلة. وما تواضع عبد لله إلا رفع، أوحى الله إليه كما في صحيح مسلم حديث عياض بن حمار وغيره. تواضعوا يا عباد الله، ما تواضع عبد لله إلا رفع. فالعبرة بما في القلب والعمل وليس القلب فقط، حتى يكون الإيمان أهم شيء في القلب. ومن شبههم أيضا في فعل المعاصي، يقول: كم إنسان من هذول لحيته هذا تاج المخدرات إلى آخره. هذا لا شك أنها من الشبه يلقونها على الناس، فيقال له هل معنى ان هذا الرجل الفرد نافق فاظهر خلاف لا يبطل ان هناك عيبا في دين الله ان نتبعه؟ نحن نتكلم في اتباع دين الله لا دين هذا الرجل، فانت تنسب لنا هذا الرجل تقول لحيته او يقولون بطنا صدق هلك نسألك عن دين الله. قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هل دين الله معي؟ فطرة الله النقية نأمر باتباعها، والتي قال فيها النبي عشر من الفطرة: إعفاء اللحية، قص الشارع، قص الأظفار، حلق العانة، مسح الإبط، السواك، انتقاص الماء، غسل البراجم، هذه كلها من الفطرة نأمرك بها، فتعيبها الآن من أجل هذا الذي نافق فأظهر الدين وهو للمخدرات المتاجرين؟ لا نأمرك بهذا، فلا تكن من الغاوين يا عبد الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
وقد أثر لقاء في هذا الشهر في مؤنة أحبك الله في مؤنة لا يخطر على ذلك وهو أن الذي وصى بالصيام فيه ولو كلها فقد خرج مسلم في صحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة شروط الليل هو يجزي من الإنسان فوقك ثلث الليل شعار الصالحين نعم رسول العلي ماذا نقوم به ولا نقوم به وهذا حدث ذنوبهم نسأل الله العافية استمر على الناصر بكم الليل يسمع فقط ما يستطيع في السرير أصلا الإيمان نقص فلا يستطيع القيام قال وين الصلاة؟ وين الصيام؟ قال أفضل الصيام بعد رمضان عفوا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام أكثر فيه نصره قال بعض السلف وبعض العلم إنما أنت باليوم في عشاء وغداء ومش كانوا عشاء وغداء اليوم ثلاث وجبات قال إمام أحمد بن سعيد الرجل احيانا نسمع ان يكون له ثلاث وجبات في اليوم طول عشاء غدا قال انه لو مانع انما نعود وجبتان قال انما هنا وجبتان عشاء وغدا وانما في الصوم قد اخرت غدا الساعه 2:30 اخرت العيش المغرب ليش الاشكال والفطور ان كنت افضل في السحور وخير من السحور لمده التوبه فاكثر فقد يكون اخر محرم في حياتك يا عبد الله والله ما تدري توصل الليل من هذا المسجد وانت تريد مع عسكر موته ولا مع عسكر كم توصل من هذا المسجد لم يعد اليه نصره المسجد ومات في عسكر الموتى نسال الله العافيه يبيت الرجل يقول الفضل الصديق في بيت اهله والموت اقرب اليه من شره نعم فهذا محرم يا عبد الله لك فيه دمار للمتسابقين فسابق الصيام وفعل ما رجب الله من الطعام واجتنب فيه من المنكرات كان الرجل الجليل اذا راى الراجل الذي يحرمني خاف يقصد من هذا الشهر فانت اولى يا صاحب الاسلام والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد.
يعني إخوة محبين يقول ودنا يعني يصدون لصاحب ونذهب ونفي معه ولماذا يعني نحس منك يعني تنفرنا من مصاحبتك ولو كنت غضبا غليظا أنا ما منعت أحد أن يصاحبني لكن صاحبني وين النبي هل كان كل الوقت أصحابه معه يدخل البيت يخرج من البيت كان هناك وقت يجلس مع أصحابه يعظهم ويعلمهم اللهم صل عليه فأشكر المحبين هؤلاء يعني هذا الشعور أنهم يحبون القرب وبد أن نقترب منك أكثر ونروح نأتي معك ونستفيد يعني وكذا لكن يا إخوان كل شيء له وقت الأهل لهم وقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عيد سلمان إن لأهلك عليك حق ولنفسك عليك حق نعم ويردك لا شك حق تعطي كل ذي حق حقه فلا يمكن ان يكون كل وقت المعلم كلما الطلاب يخرجون ويجون معه لابد من وقت نعم لابد من وقت يعطي هذا وقت وهذا وقت وذاك وقت كل ذي وقت لكل حق لكل ذي حق حقه بل ان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل البيوت النساء تسأل نساءه يجلس عند هذه اليوم في ليلتها وهذه في ليلتها وهذه ليلتها هل كل يوم صاحب فقر وعمى ولا يصاحبهم فترة ويدخل هل كان كل أصحابه معه ولا اصطفى منهم أناس يمشون معه بكر وعمر الله ما كان كلهم يمشون معه نعم فنحن لن نكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أنا أشكر الأخوان هؤلاء من محبتهم قالوا هذا وإن ود أن نصحبك وين ما رحت وين ما جيت لأن نرى منك شيء لنا يعني ليبوس في أن صاحبك لا أنا تيابس لكن لابد من إعطاء كل ذي حق حقه. طيب أما بالنسبة للأسئلة الأسئلة تنقسم إلى ثلاث أقسام والأجوبة عليها إما أن تكون سؤال يحدث فتنة فنحن نجتنبه نعم نجتنب الفتن أن نذيع بجواب نعم نخالف مثلا يكون عالم مشهور أو شيء فيحدث فتنة يقول هذا يقول كذا وهذا يقول كذا فنرى أن نصبر حتى يفهم الناس أن كونك تقول قول راجح يخالف هذا العالم المشهور لا يعني إيش أن تفسق هذا العالم وأنه ما عرف الحق. حدث الناس ما يعرفون أتحبون يكذب الله حينئذ ينبغي أن يعلم العاقل الذي يعقل العلم أن لا يجوز أن يعتقد أن لكل سؤال يجب أن يكون جواب. هذا جاهل يقول هذا. قال الإمام ابن عباس قال عبد الله بن عباس عبر الأمه رحمة الله رضي الله عنه قال من أجاب الناس في كل ما يسألون عنه فهو مجنون ما له عقل. فإن في بعض الإجابات تؤدي إلى منكر أكثر سأل عن شخص معين فعلي رضي الله عنه كان يرى منكر أكبر إذا تكلم في ابن الكوى لأنه مبتدع مثل صغير لكن إذا سمى وأجاب عن مسألة إذا واحد سأله أو غير ذلك يكون مفسد أكبر فيتجاوز الكلام فيه وهذا ما يعقل إلا العلم. نعم ولذلك كره النبي المسائل صلى الله عليه وسلم فإن بعض المسائل قد تؤدي إلى فتنة جواب فيها. وكان شيخ العلامة فوزان يجيب على الأسئلة في الحرم المكي مباشرة يعني السؤال يجاوب فشفته في فترة يأخذ الأسئلة ويجاوب ليتجاوز الأسئلة في فيها فتنة ويتركها مثلا من يأتي يفتأك واحد يقول وما فقم ما فعله ولي الأمر في كذا وكذا وهو أصلا غير ثابت الخبر شوش على الناس يحتاج تثبت أن ولي الأمر فعل ثم ولي الأمر هكذا نذيع عليه الإنكار علانية. لابد لمن ينقي السؤال على الشيوخ أن يتعقل فإذا شعر الشيخ أن الطلبة يعني بعد ما بعد فيه من وصل لينتهي الأسئلة وعنده مركز اجتهاد ينتقي ينبغي يفعل الشيخ الفوزان يأخذ الأسئلة بيديه وينتقي الذي ليس فيه فتنة في جوابه ويجيب عليه. إذن هذا القسم الثاني من الأسئلة في قسم الأول عفوا إيش من القسم الأول إذن هو الأول الثاني من لا يكون جوابه حاضر ولا يحتاج إلى بحث ولا مرار فيجاب عليه. الثالث هو النوع اللي كان يفعل النبي أحيانا يسألونك عن الروح يصبر حتى ينزل عليه شيء من الوحي فيجيب. واليوم ما في وحي ينزل إلا البحث والنظر. فكان الخطيب البغدادي يسأل عن المسألة فتحتاج راه إلى بحث فيقعد ثلاث أيام ثم يجيب. وكذا الإمام أحمد يسأل عن المسألة فيها خلاف فيصبر فيقول أحتاج أمر فينظر الله أعلم ما شاء حتى ينضج عنده الأصح. إذن هذه ثلاثة أقسام. الجاهل يسميها كلها قسم واحد كلها لا يجد أن يجي هذا جاهل هذا معنى سئل عن 40 أظن مسألة فأجاب 32 قال ما أدري. فقال بعض الجهلة أنت مالك الذي يضرب لك أكباد الإبل تقول لا ما أدري هذه وما أدري وهذه ما أدري. قال له ما عجبك يعني إذا عجبك فخبز النار اربطه وروح السوق قل ما ليش سألتها هنا درجة ما يهمني. المهم أن نجيب شيء صحيح أبرأ الذم عند الله يوم القيامة. الجهلة ما يفرق. نعم فلذلك قال ابن عباس من أجاب على كل مسألة فهو مجنون. النبي ما أجاب على كل مسألة أهلا أحمد ينبغي حينئذ واحد منكم أن يجمع لنا أنا قرأتها متفرق على المأفذ عدة مسائل، إما يقول لا أدري أو يقول احتاج أنظر المسائل. نعم، ولكن نخاف أن البعض يحب أن يصطاد في الماء العذب، احذروه من هؤلاء. طيب، قال السائل: ما حكم تعريف صورة الكف والعين؟ ماذا يريد الكف يعلقه على سيارته أو على صبيه أو العين؟ ماذا يريد؟ هذا السؤال. فإن يريد على حكم التميمة هذا شرك، قلنا تدفع العين هذا شرك ولا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة إيش؟ شرك. ونروى عن أظن هذا الموقوف على ابن مسعود. فإما يكون شرك أكبر إذا اعتقد أن هذه العين تستقر بدفع العين أو الكف أو شعر فيه، وإما شرك أصغر إذا قال اعتقد أن الله جعله سبب وليس بسبب. أما إذا كانت تعليقة هذه زينة فينظر ليش الزينة، أو هي خاصة بالفساق، إن كانت كذلك فلا يعلقها على صبيته على صغيرته ولا على امرأته، من شبه بقوضه من إذا اختص الفساق بلباس لا يجوز مشابهته فيه، ولا الأصل فيه لله. أما إذا كانت العين والكف معروف دفع العين، وأظن كذلك الكف والعين دفع العين فلتترك حينئذ. وذو مناسبة اسمي زليات صنعوا الأطباء وردوا شيء اسمه سوار بالزينة، يقولون فيه مغرفة تدفع الأمراض، يفسرون كذا، يقول السوار يقول بريتي يفعل كذا. هذا إلى الآن لا أذكر بحثا طبيا مقنعا يجمعوا عليه. ثم لو كان ثم شيء لا بد من سد الذريعة، ما كل أحد يعرف هذا، يظن أنه يؤثر بلا إيش، بعض من ينظر إليه بلا سبب، التأثير بلا سبب اعتقاده شرك أصلا. فتولد عند الناس هم يرون الشركة الأكبر ما يدرون، يظن أنه الحديد ينفع بذلك من غير إيش، من غير سبب، فيتعلقون بأشياء أخرى ربما. نعم، فسد الذريعة مقتضى تركوا هذا، تركوا مثل هذا العمل. هل يجوز أن يقول الرجل لعمه يا أبي؟ هذا فيه نظر، أن يقول أبي أو أمي كالكنة، أو زوجة الإبن تقول على أمها على أم زوجها يا أمي يا أمي، هذا الظاهر خاص بالأم، فأنت تقول يا عمة يا خالة مثل هذا ورد، لكن أو فيها آثار، لكن ما ورد أمي لا، أن يسمي غير أمي بالأم العمزية خاصة أم، كيف يقول يا أمي العمزية أم ثم أمك ثم أمك تساوي غيرها بها ولو باللفظ، ثم هذا قد يجرحها إذا عليها، قال لي ما أمك أنا أمك، قد يدخل فيه عقوب. أي نعم. هل يجوز للمرأة أن تقرأ بصلاة الجهرية سرا؟ قال لي من أحمد وقد سئل: إذا باتت الرجل صلاة الجهرية يجهر ولا يسر؟ قال إن شاء جهر إن شاء سر، لأنه ما كان عنده سنة وطريقة التوسيع رحمة الله عليه، ما عنده سنة الإنسان إذا أدبر في صلاة يجهر ولا يسر، عنده في صلاة الجماعة الجهر في المغرب، لكن لو انفرد فقال لو شاء أسر ولو شاء جهر. والمرأة كذلك، النساء شغاف الرجال، لو شاءت المرأة أسرت ولو شاءت جهرت. نعم، ما حكم المناظرة؟ أليس ابن عباس نظر الخوارج؟ المناظرة التي أنكرتها مرارا في هذا المنبر وهذا المحل هي التي يفعلها حتى بعض المنتسبين للسنة. لما أقول المنتسبين بعضهم عنده حساسية، معناها أنا من ابن السنة يا أخي، المنتسبين معناها أنه ليس يعني أنه ليس من أهل السنة، أقول يفعلونها بعض إخواننا من أهل السنة، وينتسب إليها، هو ينتسب ما كبرنا. نعم، فهذا إذن هو يجمع الناس في موعد النادر، يحشد ملايين عبر القنوات الفضائية وألا هذا النوع بالإجماع ما ولا ممنوع اتفاقا، لم يرد على الشارع ولا أثر أنهم جمعوا الناس يحشدوهم للمناظرة، أشبه ما يكون حلبة مصارعة. ما هو شو بل حصل عرضة بالتينية كانت بقصر وعدوه أو يقرأ لهم الطحاوية الوسطية الوسطية أو أرغمت جاءك عجيب نبي الوادي كلم الإمام أحمد، هذه عرفة. أما يجمع لها يتفق الاثنين صاحب السنة صاحب البدعة يقول موعدنا يوم كذا كما كانوا قالوا موعدنا يوم الزينة بأشهر الأصبع كانوا ما يعرفها ما تخبر، لكن صاحب السنة وخاصة إذا كان مذيع البرنامج لئيم متعاون مع أهل البدعة فإنه يرجح مثلا طرق كلام صاحب البدعة يقصر جوابه يجعله يقصر في جوابه بالالتفات الاتصال، يعني لما يجي صاحب البدعة يتكلم خليه يستسلم يشوف اتصالات جيدة يهملها ربما بدأ صاحب السنة يود يقول نعم لحظة أنا اتصال فضل. حدثني بعضهم من العامة قال أنا بقت في قلبي بعض الشبه، التقى بعضهم في قضية ولي الأمر وأن هذا نصر له في ذكر المناظرة، قال لكن بقيت بعض الشبه. لما يأتي يجاوب الأخ المعلم هذا بما فتح الله عليه في رد شبه الخوارج أو كذا ما يعطى فرصة، فيقطعه مذيع يقول له ما نتصال العفو اللحظة، وإذا بدأ يسترسل شيء عفوا يا شيخ وقت البرنامج لا يسمح عندنا إلى آخره، أساليب سبحان الله. ثم أنه قد يفجأ صاحب السنة بشيء يحتاج إلى بحث، فإذا ما خالف السلف ما تأتي إعانة من الله، تأتي إعانة بمعارضة السلف. فقد لا ينسى أن أذكر شخص نوبل قال أنتم يقال عنكم سلفية إيش تحبون تسمون؟ قال لا نحب نسمى سلفية نسمى أهل السنة. خطأ كبير، لا ينبغي التجرد على هذا الاسم. أهل السنة كان يدخل في من؟ الأشاعرة. خطأ التوسع هذا، تنسى قل نعم نسمى سلفيين، تبع نفسك مو سلفي فلان باعتبار انه يعرف الشيخ الفلاني، باعتبار الجماعة الأمة النبي والصحابة يرجع إليه منذ. وقد نقل ابن تيمية إجماع على هذا، كيف نخالف الإجماع نخاف من مخالفة الإجماع؟ قال ابن تيمية رحمة الله عليه ولا ضيع الرجل ينتسب للسلف فيقول يعني أنا سلفي، هذا قصد يعتزي إليه، وهذا واجب أو هذا جائز على اتفاق العلماء، وسلفي معناه يتبع الكتاب والسنة على فهم الصحابة بكر عمر ليس شيخ معاصر يجاري عادي إليه. فلما انتهى قيد السؤال قال هل نسميكم كذا؟ أخاف على الدعوة المسكين ونتبس عليه أمر قال لا نسمى هل نسمى يدخل فيهم الشاعرة متسم صار مصطلح عام فيضيق باتباع السلف. رأيت كيف هنا فجوة؟ ما سببها؟ طرق السؤال وبهت الإنسان بالأضواء وأمه يعرف نفسه راقبه ويتمسك عليه النفس، كل خير اتباع السلف يسترح اتباع السلف وانتهى الأمر الحمد لله في راحة اتباع السلف. زي شيخنا بن باز كان يوعد بمناظرات بأباضي أو ما أذكر الآن بالحرم مكة أمام الناس، رفض الشيخ ليش أخبر منه وإنه مالك السلف تعالوا تركه الحمد لله وانتشر علم الشيخ بن باز من غير هذا. قال لا لك هاي شرع السنة، ولو ترك أهل البدعة من غير مناظرة لهم لما انتشر البدعة لبقوا مقهورين مكبوتين البدعة، لكن حيث نوظروا واستفزوا لإخراج باطلهم تعلق أهل الباطل يعني تعلقت القلوب يعني الضعيفة بهم فهلك الناس. كثير من الناس ما عندهم شبه الخوارج، الناس ما سمع الشيخ بن باز يطيع ولي أمره وساكن الذي يستفز بمناظرة كيف تقولون السلف السلف وقد خرج فلان وقد وحينئذ ينحرف لا يفهم الرد يفهم الشبهه طريق النار، لذلك لها زين بالقلب هي البدعه نار حب بالشهوات
فسماعه للشبهة والبدعة والقيادة هنا أكثر من السنة. السنة للجنة والجنة في المكان. فسماع العامل للبدعة حينئذ والشبهة أقبل من السنة. اتبع يا عباد الله السلف إياك. أنا أقول لك السلف شيء قل لكن زمنهم لكن إياك. الله تعالى من يشاق الرسول بعد ما دل الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى نصره جهنم. نعم نصره جهنم وساءت مصيره. أحلى يا عبد الله خالف السلف. أما ابن عباس لما نظر خوارج تعرفون كيف ذهب وحده وناظره ولم يحشد ويقول لعطاء وطاووس وتلامذته والأمة مع أنه يمكن يحرك آلاف الناس كانوا يعظمون علماء خاصة عالم صحابي الذي دعا له فقالوا احشدوا في المواهب ذهبت في الأمصار فحشدوا بالآلاف الناس يسمعون من عباس ما تعرف وحده ذهب ولبس أحسن ثيابه ثم جاء فقال لا تجادلوه إنهم من قريش إنهم قوم هذا المكور إنهم من قوم الخصمون أدركة الذين عدس قافوا مباشرة كيف؟ معروف الجدال على الزكور إشقاع فديد نعرف الآن حدد يشوف لو أكبر عالم قال في بس في مسألة أسقطوه وكأنه خزل لا يسوى شيء. انظر حبر الأمة جاء وإذا به منكم لا تناقشوا لا تجادلوا هذا من قريش معروفين قريش خصم قسمون مجادلون تكروه ملأ الدنيا علم رضي الله عنه. هذا عزاء لك إذا كنت من أهل العلم تكلم فيك بعض السفلات أو وصلوا لمشايخ وغلاء ما جعلهم يتكلمون فيه وشذبوا في غير دليل في غير حق. بس شوف ابن عباس سلم قال موسى يا رب سلم ألسنة الناس عني. قال يا موسى لم أجعل ذلك إليها تجعلونك. قال يقول أني لي ولد وأنا أحد الصمد يعني تكاد السماوات تتفطر وتخر الزهوار تنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا الأحمان وعدها ومع ذلك يتكلمون كما جاء في صحيح البخاري أو في موسى الأشعري لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له ولد وهو يرزقهم ويعافيه لا إله إلا هو. تشبه بثلاث الصفات ولن تقدروا إلا بالتشبه بالمقدار البشري لأن الله ليس كمثله شيء. تشبه بأصل الحلم كما عند عمر لما نقول شبه بصفات الله معناه بصفة كامل بذله وكفر وإنما الحد البشري الحلم الحد البشري في الكرم الحد البشري مثل النبي كان كامل بالصفات البشرية بالكرم بالجود بالشجاعة هذا معنى تشبه بهذا أن الله يسمع هذا ويصبر ويرزقهم ويعافي. تقول امرأة مسلمة هنا في دولة فرنسا تقوم بتعليم تفسير الموتى فنقول فتقول انه يجب تصدر اظفار الميت لتبنيها معه تستعمل خمسة اكفال وتقوم الاظن في الانف وسبيل غائط تستعمل حفاظات هذا الميت يوضع في المبردات والوقت يصبح 145 دقيقة من غير كافية لاخراج كل ما في بطنه. طيب 45 دقيقة تجهيز انت حسن ما تفعله للمرأة إذا خشيت النساء 45 دقيقة وأن الميت يسير من فضل غائط وما يصلح حتى لا يتلوث الكفن إلا أن تضع حفاظة لا بأس كما قال بعض العلماء وكذلك إذا وضعت قطنة أو شيء حتى لا يصل. أما إذا ما أنسان الحمد لله كأن يكون ميت مات وهو جائع لا بطن قطنة وليس لي شيء لأنه تهتري أو ترتخي الأعصاب حول الدبر فالميت يسيل منه غائط. فمن هنا قال بعض من أهل العلم الحنابلة وغيرهم يسدون بقطن أو يسدون المخرج بقطن أو بقطق بطين أو كما ذكروا لكن إذا ما كان هناك حاجة حتى قام يوضع مرآة وعقوق حجر حتى ينزل كل شيء من الغسيل ثم إذا بدأ يسيل ولا يعني يقف يضعون قطنة أو شيء إذن هذا حسب الحاجة. أما قص الأظهار فلا أعرف فيه أنه ثبت شيء من أثار أن تقص الأظهار الميت وكذلك حلق العانة لا أعرف إلا تسبيح الشعر المرأة فإنه إلا يعني ظهر رأس المرأة عفوا فأمر النبي أن يتظفر شعرها ثلاثة لعله ضرائب أو كما جاء قدرته. نعم. أما تقليم الأظفار، قص الشارب له، حلق العانة، لا أعلم عليه الأثر. ونحن أمة اتباع. قال سفيان: إذا استطعت ألا تحق رأسك إلا بأثر فلا. طيب، وضعت مسابقة لحساب التجاري الخاص بالمؤمن وغير الأقلام. شروط المسابقة: يتابع حساب من يريد اشتراك مسابقة، يضع صورة مسابقة هذا في حسابه الشخصي، وأكثر شخص يحصل على عدد كبير من إعجاب هذه الصورة من الناس له جائزة. هذا ما يجوز، لا سبق، لا تبقى إلا في خف أو نصب أو حال. المسابقة تكون للأشياء المميعة فيها من دلالة سباق الهجن، سباق الحصن، الضرب بالأسهم أو باللبن أو بالبندق اليوم. أما سوى ذلك ما ينبغي أن يؤخذ عوض عليه في مسابقة غير هذا الذي تلك المسابقة الثقافية. وبعضهم ألحق المسابقة العلمية الشرعية فيه خلاف، الصحيح ألا تدخل. لماذا؟ لأن السلف لا فعل ذلك، ولأنه يفرق بعض المئات بعض الناس. الناس ليس سواء، يقول إذا جبت لي بحث كذا لك 700,000، يبدأ الحد يروح المكتبة ويخرج هذا قبل المسابقة بيكون بحثه أحسن. ثم جاء المنادي يقول: والله يا أخي يؤسف الخبر هذا، ليش؟ قال: الغل جائزة. لا والله ما يسمع يهل رجل المكتبة كلها ما عاد يروح ولا يبحث. ايش يقولون هذا؟ اين جاءوا ثاني واحد بعد صلاة العشاء قال: لا لا والله خطأ في الفهم، هم يقولون إلا دون سن الثلاثين وانت الآن 45 توكل على كلمة في الصار. وإذا يفيد الله يروح للسيارة المكتبة ويبحث الصار هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما من يبتغى به وجه الله يطلب العلم يبحث يخرج معلومة من القوم الراجح فيها إلى لا يطلبه إلا اللي يصيب بعرض من الدنيا لم يتعرف الجنة رائحة. يعني كبيرة كبير مثل كبائر المتدرجات في السوق، تستوي انت ولحية وتارك للزنا فقط انه يطلب العلم غير وجه الله، وهونت من شأن العلم بطلبه لأمر دنيوي شابه في العذاب على المتدرجات، لأنه هم الذين ايش لا يجب راحة الجنة. اطلب العلم لله يا أخي، اطلب لغير الله، لأن الدنيا تصيبها وين راح تتكلمها. اطلب لله سبحانه وتعالى عما يصفون. ما رأيكم في الدعاة الذي ينتهج منهج التنجيد في الدعوة لله؟ سبحان الله، أطلب من إخواني أن يعطي الوقت ليخرجوا رسالة لي قديمة في حكم استعمال الكوميديا صح التعبير في الدعوة إلى الله. يكتب القحطاني الكوميديا، فلي رسالة لهذا بينت أن هذا منهج بدعي ويجمع الناس بالتنجيد، فإنه قد خرج مسلم أو أحمد لا أذكر الآن أو جاء عن البراء أنه قال: رأيت الأعراب حول النبي كان رسول الطير، رأيت من أصحاب النبي حوله كان رسول الطير، جاءت الأعراب تسأل الداوة حكذا هكذا كان مجالس خشية مجالس الآخرة. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنتان لا يجتمع في المنافق حسن السمت ولا تبهي به. قال: إياكم الضحك إياكم الضحك، لأن كثرة الضحك تميت القلب ينظر في إسناده، وهو كذلك خص القلب كثرة الكلام بغير ذكر الله خص القلب. وصل بعضهم تقليد أصوات النساء ليضحك الناس. ومن غرائب ما نسمع من المنتسبين للفتوى مسلسل أم خديجة وأن ذلك نافع للمجتمع السعودي. سبحان الله، رجل يقلد امرأة، لعن الله من شبيه رجال النساء. نعم، وتمثيل كذب نافع للشعب السعودي. على أي ضرر يقلدون هذا المحتجان ويصير العيال يقلدون أصوات النساء لأنه عالم أفلام ذا ودخلتهم بالعالم. هذه فائدة؟ أبدا ليست فيه فائدة. وأما فسقهم هذا والذي يسمى سلطان الغليب ما يصنعه من إضحاك الناس والتهريج بهم، فهذا المنهج أو ذكر أمور ينبغي الصدق فيها هذا المنهج وهو أن يخرج جاهل داعي إلى الله من يتبع السلف. قال كان ابن عمر كان رسول الله يرسل أهل العلم ليعلم الناس مثل موسى الأشعري يرسله نعم أو خاصة يحفظ كلام العلماء أو ينشره من غير أن يتخمص شخصية العالم ويبدأ يكتب على طريقته وإلى آخر. هكذا كان السلف ومن خالف جماعة السلف ضربه الشوك كما قيل. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. لقاؤنا غدا بكم في مسند الإمام أحمد وقراءة من الكتاب السعدي بعد الفجر والحمد لله رب العالمين.